حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حكيم الحزام: لا تبع ما ليس عندك. وأنت ربما تبيع السلعة بناء على أنها موجودة في المعرض، ثم تذهب إلى المعرض وتجد المعرض قد انتهى ما فيه، وحينئذ ربما يبقى نزاع بين البائع والمشتري. الشرط الثاني إيش؟ أن يكون الثمن معلوما. لمن معلوم؟ للبائع والمشتري أيضا، للبائع والمشتري. كيف للبائع والمشتري؟ أليس البائع قد علم الثمن؟ نقول لا، ربما لا يعلم البائع الثمن، ربما لا يعلم البائع الثمن. كيف ذلك؟ قد يكون البائع موكلا شخصا يشتري له السلعة، والوكيل لم يعلمه بثمنها، الوكيل لم يعلمه بثمنها، وحينئذ يأتي المشتري يشتريها من البائع وهو لا يعلم الثمن. وش يعني؟ الوكيل اشتراها للبائع والبائع لا يعلم الثمن والمشتري يعلم الثمن. ولهذا نقول لا بد أن يكون الثمن معلوما عند البائع والمشتري. طيب، مثال ذلك: اشتريت سيارة ب30,000، فجاء رجل وطلب أن يشتريها مني مرابحة على أن أربح في كل 10,000 فبعتها عليه، يصح البيع ولا لا؟ يصح البيع. فكم تكون به الآن؟ ب33,000، وهذا ثمن معلوم للبائع والمشتري، والسلعة موجودة عند البائع ومملوكة عنده ولا بأس به. أما وضع الدراهم في البنوك، فإن وضع الدراهم في البنوك على 3 أوجه. الوجه الأول أن يودعها عند البنك على أنها وديعة محضة، انتبه ولد، على أنها وديعة محضة. وكيف تكون وديعة محضة؟ يعني يعطيها الدراهم وتبقى بعينها عند البنك محفورة لصاحبها، لا يدخلها البنك في صندوقه، ولكن يحفظها لصاحبها. ومن المعلوم أن البنك في مثل هذه الحال لن يحفظها لصاحبها إلا بأجرة شهرية أو سنوية أو يومية. وهذا القسم جائز ولا إشكال فيه، وأظن أن البنوك تستعمله في المصاغات، بمعنى أنه يوجد عند البنك مستودعات للحلي، فيكون عند هذه المرأة حلي كثير تأتي به إلى البنك ويحفظه في المستودع على أن يأخذ منها أجرة شهرية أو يومية أو سنوية. أما القسم الثاني فأن يعطي الإنسان البنك الدراهم، والبنك يدخلها في صندوق ويتصرف فيها. هذا القسم يسميه الناس الآن ودائع، والحقيقة أنه ليس بوديعة. الوديعة لا يمكن للمودع أن يتصرف فيها، ولهذا قال العلماء في باب الوديعة: إذا أذن المودع للمودع أن يتصرف في الوديعة صارت قرضا. وعلى هذا في الواقع أنني إذا وضعت الدراهم في البنك وجعلها في الصندوق، فإن حقيقة هذه الوديعة هي القرض، لأنه يتصرف فيها وإذا طلبتها أعطانيها. القسم الثالث أن يضع الدراهم عند البنك على أن يعطيه البنك ربحا سنويا أو شهريا بالنسبة أو بغير النسبة، فهذا محرم لأنه ربا، لأنه ربا. والربا كما نعلم جميعا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في غيره مما عدا الشرك. استمع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من الذي يستطيع أن يعلن الحرب على الله ورسوله؟ والله ما من أحد يعلن الحرب على الله ورسوله إلا كان مخذولا مهزوما، فإن الله تعالى لا مقاوم له. إن لم تفعلوا يعني إن لم تتركوا ما بقي من الربا الذي قد أجريتم عقده من قبل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فما بالك بعقد بربا يعقد عقده مجددا؟ أفلا يكون أعظم وأشد؟ بلى. وإن تبتم فما الذي يحل لكم؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولكن أصحاب الربا لما قرأوا آخر الآية قالوا لنا: إن الربا المحرم ما تضمن الظلم، أما ما لم يتضمن الظلم فليس بمحرم، لأن الله يقول: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا دليل على أن الربا لا يحرم إلا إذا اشتمل على الظلم. ونحن إذا أخذنا منك 10,000 ريال وأعطيناك بعد سنة 11 ريالا فهل ظلمناك؟ هل ظلمناك؟ هل ظلمناك؟ لا، ما ظلمناه، أعطيناه زيادة على ماله. والظلم هو النقص، كما قال تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص. انتبه. وهل آخذ هذه الزيادة ظالم للمأخوذة منه؟ لا، هو يقول: ما ظلمنا، نحن أخذنا ماله وبعنا واشترينا فيه وأعطيناه 10%، لكن كسبنا من ورائه 20%. ففي الواقع أنه ما ظلمنا بأخذ الزيادة، بل نحن استفدنا من ماله، فلا ظلم علينا ولا ظلم عليه. والله عز وجل يقول: لا تظلمون ولا تظلمون. فما بالكم تشنعون علينا أخذ الربا الذي ليس فيه ظلم؟ لماذا تحتجون علينا بأول الآية وتغمضون أعينكم عن آخرها؟ لماذا تنظرون إلى النص نظر الأعور الذي يرى من عين واحدة؟ لماذا تعاملون في هذا النص معاملة من قال: ما قال ربك ويل للأولى سكروا، وإنما قال ويل للمصلين؟ يقول: والله ما قال ويل للمصلين، يقول: ويل للمصلين. وحدث الذين هم أصلاح سهم. ثم يقول: ما قال الله، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ويسكت. أنتم تقولون: لا تأكلوا الربا، وتسكتون عن قوله: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فإذا كنتم صادقين في الاستدلال والتجرد من الهوى، فقولوا: إن الربا لا يكون محرما إلا حيث يكون ظلما، وإلا فهو داخل في عموم قوله وأحل الله البيع. ماذا نقول؟ قل يعني أن قوله لا تظلمون ولا تظلمون مفرع على قوله فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. لكن أعتقد أن هذا لا يجيب الإشكال، لأنه يعود إلى أن الربا إنما حرم لكونه ظلما، فتعود المسألة جذعة. نعم ايش؟ يحتاج الى سلك تلفون ولا اقرا؟ يعني البنك أعد الجواب. أما بالنسبة للمعطي للذي أعطى الدراهم هو مضمون له، يقول الآن أخذ منك 100 ألف أنت تعطيك 110.
إذا ربحت 4 يكون فطر من
الربح. إي.
وإذا خسر
البنك يكون فطر. طيب يعني هذا بالنسبة للبنك ما هو مضمون. قد يتاجر بهذا المال ويخسر، نعم، فيكون مظلوم. وقد يتاجر فيربح أكثر مما أعطى فيكون مظلوم، يكون مظلوم اللي أخذ النسبة هذا، قل لا اللي أخذ الربا، لأننا ظلمناه حيث أعطيناه أقل من ربح ماله. صح. طيب هذا وجه جيد، أسرع. لكننا نقول إن السنة دلت على ثبوت الربا حتى مع انتفاء الظلم. السنة دلت على ثبوت الربا حتى مع انتفاء الظلم قطعا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بتمر جيد فسأل هل هذا تمرنا؟ قالوا لا، ولكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رده، رده هذا الربا، بع تمرنا ثم اشتري بثمنه تمرا. إذا بعت صاعا جيدا بصاعين رديئين والقيمة واحدة، فيه ظلم ولا لا؟ أسألكم يا جماعة، إذا بعت صاعا جيدا بصاعين رديئين والقيمة واحدة، ما فيها ظلم إطلاقا، ما فيها ظلم بلا أشكال. ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ربا وأمر برده، وهذا دليل على أن الربا يثبت سواء تحقق الظلم أم لم يتحقق. واضح يا جماعة؟ زين، نستمر في ذكر الآيات اللي فيها الربا. يقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كذا؟ وش بعده؟ قبل غير هذا. يقول عز وجل فمن وأحل الله البيع الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فتوعد الله على من عاد إلى الربا بعد أن علم حكمه، توعده الله بأنه من أصحاب النار خالدا فيها. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء. ذكرنا أن الوديعة جائز، ذكرنا حكمها يعني. ذكرنا أن الوديعة جائزة ولا فيها شيء، ولكن ذكرنا أنه لا بد أن البنك يأخذ أجرة. والثاني نعم نعم الثاني وهو إيداعه على سبيل القرض، بمعنى أني أعطيه دراهم بدون ربح ولكن يجعلها في الصندوق وينتفع بها، هذا إن دعت الحاجة إليه، بأن كان عند الإنسان مال يخشى عليه ولم يجد مأمنا إلا أن يضعه عند البنك فهذا لا بأس به، وإلا فلا يضعه، لأنه إذا وضعه سوف ينمي رأس مال البنك ويؤدي بالتالي إلى ازدياد الربا في ماله. السؤال الشفوي ممنوع تعليقا أو ابتداء. يلا
يقول السائل ما تفسير قوله تعالى من باع الربيع الأكال وقيه؟
إذا كان ما عندهم فقراء في بلدهم ما في مال، لكن بشرط أن تصل إلى أفغانستان في أيام العيد، يعني قبل
أسبوعين فيها السنة.
أجل ما يجوز، أجل يفوتها السنة.
نعم. يقول السائل ما تفسير قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها؟
يقول الله عز وجل إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أي أقرب، لأن كاد بمعنى قرب، أي أقرب من إخفائها، ولكنني لم أخفها. والمراد أنه سبحانه وتعالى لم يخف قربها، وذلك بما جعله من الأشرار الدالة على اقترابها، كقوله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. فأشراط الساعة دليل على قربها، والعلم بقربها نوع من العلم بها، أما العلم بوقوعها فعلا فهذا لا يصل إليه أحد من البشر ولا من غير البشر. ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها فأخبره. هذا هو المعنى الصحيح للآية الكريمة. وإن كان بعض العلماء يقول إن معنى الآية أكاد أخفيها حتى عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي، أكاد أخفيها عن نفسي، وهذا من باب المبالغة في إخفائها. ونظير هذا قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فإن هذا من باب المبالغة في الإخفاء. وإلا فإن الإنسان إذا تصدقت يمينه بصدقة فإن شماله سوف تعلم بلا شك. ولكن المعنى الذي ذكرته أولا هو الصحيح، أن المعنى أكاد أخفيها بحيث لا أجعل لها علامات، ولكنني جعلت لها علامات، وهذا نوع من العلم بها، لأن الإنسان إذا رأى أشراط الساعة علم بقربها. نعم.
يقول السائل هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ رحم الله
من
صلى قبل العصر
أربع ركعات. كلما جاءكم هذا الحديث صحيح أم لا تكتبون؟
يقول السائل ها هل يجوز أدفع زكاة الفطر عن أولادي وهم الآن في الرياض وأنا في مكة؟
نعم يجوز للإنسان أن يدفع زكاة الفطر عن عائلته إذا لم يكونوا معه في البلد، فإذا كان هو في مكة وهم في الرياض جاز أن يدفع زكاة الفطر عنهم هنا، ولكن الأفضل أن يزكي الإنسان زكاة أو أن يدفع الإنسان زكاة الفطر في المكان الذي أدركه وقت الدفع وهو فيه. فإذا أدركك الوقت وأنت في مكة فادفعها في مكة، وأنت في الرياض ادفعها في الرياض. بعض العائلة في مكة وبعضهم في الرياض، الذين في الرياض يدفعون في الرياض والذين في مكة يدفعونها في مكة، لأن زكاة الفطر تتبع البدن. نعم.
يقول السائل هل أطوف طواف الوداع وأصلي صلاة العيد؟
إذا طاف الإنسان طواف الوداع وأقيم صلاة العيد فليصلي ولا حرج، وأما إذا لم يكن الأمر كذلك فإن الأفضل أن يجعل الطواف بعد صلاة العيد حتى يكون آخر عهد في البيت الطواف. نعم.
يقول السائل ما هو الأفضل للمتمكنين الرؤية الكعبة خصوصا بالطواف وهو في المطاف وهو يصلي، هل ينظر إلى الكعبة أم إلى مكان السجود؟
نعم. الأفضل للمصلي وهو يصلي أن ينظر إلى موضع سجوده لا إلى الكعبة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المصلي أن ينظر إلى الكعبة إذا كان يشاهدها، ولأن نظره إلى الكعبة وهو يصلي يستلزم أن ينشغل بصره بالطائفين، لأن الطائفين حول الكعبة كثيرون ويلفتون النظر، فربما يشغل بالنظر إلى الكعبة في هؤلاء الطائفين ويبعد عن صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ذات يوم وهو يصلي خميصة فنظر إلى أعلامها وهو يصلي نظرة، فلما انصرف من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. فكل ما يلهي المصلي فإنه ينبغي له أن يغض البصر عنه. ولكن ما تقولون في مصل يتعمد اللهو حيث ينظر إلى الساعة وهو يصلي وينظر إلى القلم وهو يصلي، وإذا تذكر حاجة وهو يصلي أخرج القلم والورقة وكتبها؟ نعم. ما تقول في مثل هذا؟ لا شك أن هذا خطأ، خطأ عظيم. لا الأخير هو ما كتب رسالة، يعني كتابة بسيطة رؤوس أقلام، فهو يقول لئلا أنسى إذا سلمت، لأن الشيطان يأتي الإنسان وهو يصلي يقول أذكر كذا أذكر كذا، يذكره بشيء نسيه. حتى أنه ذكر أن رجلا جاء إلى أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة إمام عالم جليل إمام إلى أئمة الأربعة، وكان رجلا قد أعطاه الله مع العلم ذكاء، والذكاء مع العقل والعلم يفيد صاحبه. جاءه رجل فقال إني نسيت حاجة أهمتني وأشغلتني فماذا تأمرني؟ قال اذهب فتوضأ وصل ثم أتني بعد صلاة. فذهب الرجل وتوضأ وصلى، وفي أثناء الصلاة ذكره الشيطان إياه، ثم جاء إلى أبي حنيفة بعد ذلك وأخبره أنه ذكرها حين شرع في الصلاة. لكنني أقول هذا ولست أريد منكم كلما نسيتم شيئا أن تذهبوا وتصلوا أبدا، هذه أقولها قصة لكنها ليست عبرة، ليست عبرة. إنما الإنسان إذا أقبل على الصلاة ينبغي أن يقبل على ربه لأنه واقف بين يديه. طيب.
يقول السائل ما حكم من أراد أن يعتمر عن أحد الوالدين وهم وهم على قيد الحياة، ولكن حال بينه وبين العمرة مرض وتعدى الميقات الذي أتى عليه بدون إحرام بسبب المرض، والآن يريد أن يعتمر بعد أن شفاه الله وهو في مكة، هل يحرم من أي مكان في مكة أم علي أن يخرج إلى التنعيم أو على المقال المروي؟
نعم، الواجب على من أراد العمرة أو الحج أيضا ومر بالميقات أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يهل، وكلمة يهل خبر بمعنى إيش؟ بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا فيجب على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يهل منه ولا يتجاوزه، فإن فعل وتجاوز وجب عليه أن يرجع ليحرم منه، وإذا رجع وأحرم منه فلا فدية عليه. فإن أحرم من مكانه ولم يرجع فعليه عند أهل العلم فدية يذبحها ويوزعها على فقراء مكة. وبناء على ذلك نقول لهذا الذي جاء إلى مكة ناول العمرة ولكنه مرض عند الميقات ولم يحرم ثم شفاه الله، نقول إنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه. نعم.
يقول السائل
إنني
مشارك لأخي في محل تجاري وأنا المسؤول عن هذا المحل، وعندما أعطي أخي نصيبه من الربح يذهب ليصرفه في أشياء لا ترضي الله عز وجل كالسفر إلى الخارج، هل يجوز لي أن أخذ نصيبه من الربح حتى أن يهدي الله وأعطي نصيبه؟ وما رأيه لهذا؟
الذي أرى أنه لا يجوز لك أن تحول بينهم وبين ماله، ولكن عليك أن تسلم إليه ماله وأن تناصحه وتخوفه من الله عز وجل، فإن استمر على ما هو عليه فإن من الممكن أن تستعين بأحد من أصدقائه أو بأحد من أقاربه على نصحه لعل الله يهديه. وأما أن تحول بينه وبين ماله من أجل أنه يعبث ويلعب فيه فهذا لا يمكن، إلا إذا كان لك ولاية عليه من قبل المحكمة الشرعية فهذا شيء آخر. نعم.
يقول السائل امرأة حجت مع محرم لها حج تمتع، وعندما طاف بالعمرة وأكمل الشوط السادس قال محرمها إن هذا الشوط السابع وأصر على ذلك.
كيف قال؟
قال محرمها إن هذا هو الشوط السابع وأصف
على ذلك وأكمل
أداء مناسك الحج، فهل على عليها شيء الآن وإن بقي عليها شرط من العمرة؟
إذا كانت هي تتيقن أنها في الشوط السادس وأنها لم تكمل الطواف فإن عمرتها لم تتم حتى الآن، لأن الطواف ركن من أركان العمرة لا يمكن أن تتم العمرة إلا به. أما إذا كانت حصل عندها شك حين رأت زوجها مصمما على أن هذا هو الشوط السابع فإنه لا شيء عليه، لأنه إذا حصل عندها الشك وعند زوجها اليقين فإنها ترجع إلى قول زوجها. وعلى هذا فنقول إذا كانت لا تزال حتى الآن متيقنة أن أشواط الطواف ستة فقط فعليها الآن أن تلبس ثياب إحرامها وأن ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى بين الصفا والمروة. نعم، ثياب الإحرام، لأن بمعنى أنه يجب عليها أن تعقد أو أن تبقى تعتبر نفسها محرمة.
يقول السائل
تعيد الطواف كله. نعم.
يقول السائل الحمد لله
ليس عليها فدية.
يقول السائل الحمد لله عزمت على صيام 60 يوم كفارة ولكن أجلتهم إلى الشتاء بنية خالصة، فهل إذا جاء أجلي قبل الشتاء هل يكون علي شيء؟ وهل إذا نسيت وشربت ماء وأنا صائم ماذا يكون؟
نعم. أقول إن الإنسان إذا وجب عليه صيام كفارة وجب عليه أن يبادر بذلك، لأن الواجبات على الفور، ولكن إذا كان يشق عليه أن يصوم الكفارة في أيام الصيف لطول النهار وشدة الحر، فلا حرج عليه أن يؤجل ذلك إلى وقت البرد. وإذا توفي بعد قبل فليس عليه إثم لأنه أخره لعذر. وإذا فرضنا الفرض الذي فرضه الآن، وأظنه إذا كان في الشتاء مبرح يشرب ناسيا، لكن إذا نسي وشرب فإن صومه تام ولا ينقطع التتابع بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
يقول السائل: أنا شاب أعمل بالمملكة، وأبواي شيخان كبيران أخبرتهما للإقامة معي حتى يتسنى لي القيام على خدمتهما لعدم وجود من يخدمهما في الموطن الذي أنشأ في خارج المملكة، والوالد أعمى ورعي، وأحضره للمسجد للصلاة، وفي أحد الأيام وضع في يدي أحد المصلين صدقة من المال، فاستعطيت فأعطيت
صدقة إيش؟
من المال، فاستعطيت فأعطيت بحلها لقولها لم تأتي عن سؤال أو إشراف نفس. وتكرر هذا العمل مرات شتى حتى أصبح الوالد يتعمد الجلوس في هذا المكان ويحرص على هذا، ويغضب عندما أجلسه في مكان بعيد عن هذا المكان، ويتور ويتلفظ بألفاظ قد تصل إلى كفر والعياذ بالله. فهل من الأفضل أن نسفره إلى موطنه رغم عدم وجود الخدمة الكافية له هناك، أم أتركه على حاله هذا رغم أنه لا يقبل النصيحة؟
السلام المفهوم، هذا رجل له والد ووالدة ليس لهما من يخدمهما، وهو يعمل هنا في المملكة، فاستخدمهما ليكون عنده، وكان يذهب بأبيه إلى المسجد، وكان بعض الناس يمن عليه بصدقة يعطيها إياه، واستفت هذا أحدا من الناس وأفتاه بأن الصدقة حلال لأنه لم يأخذها عن استشراف نفس ولا عن سؤال. ثم إن الوالد لما ذاق طعم المال صار يحتم على ولده أن يجعله حاضرا في ذلك المكان، وإذا لم يحضره تكلم عليه بما سمعته بكلام يقول إنه يصل في بعض الأحيان إلى حد الكفر، فهل بعد هذا يرحله إلى بلاده وليس عنده من يخدمه، أو يبقيه على هذه الحال؟ فأقول: أولا، الصدقة التي سلمت إليك هل هي زكاة واجبة أو صدقة تطوع؟ إن كانت زكاة واجبة فإنها لا تحل له لأنه مستغن بإنفاق ابنه عليك، وإن كانت صدقة تطوع فلا حرج عليه في قبولها. فيجب أن ننظر أولا وقبل كل شيء في هذه الناحية. ثم إذا تبين أن هذه الصدقة صدقة التطوع، وكان الأب مصرا على أن يبقى في هذا المكان انتظارا لهذه الصدقة، فإنه لا حرج عليه أن يقبل صدقة التطوع، وإن كان في هذه الحال مستشرفا لها. وقد نقول إنه يحرم عليه، أي على الأب، أن يجلس في هذا المكان لما فيه من استشراف النفس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. وحل المشكلة فيما أرى أن يبقى والدك عندك، عند والدك، وأن تنقله من هذا المكان إلى مكان آخر، وأن تصبر على ما يحصل منه من الأذية والتلفظ والشتم وما أشبه ذلك.
يقول السائل: تزوجت من امرأة ذات دين، وتولى عقدها العقد لي والدها، وتبين لي بعد تمام العقد أن الوالد والدها تارك للصلاة، ولكنه يصلي عند وجود ضيف يستحي منه، أو إذا كان برفقة مصلي يريد أن يغفر له وطيها، ونصحته كثيرا ولا يعتذر ويظهر اقتناعه لكن لا يصلي، وجميع ابنائه الذكور البالغين وكذلك اقواله، ومن ينتظر منهم ولايه التزويج على شاكله، ولا يصلي في البيت كله سوى النساء وخاصه الامهات، كان أشد تمسكا بأركان الإسلام. وطبعا أنا من بلد خارج المملكة لا تحكم محاكمها بشرع الله بل القوانين الوضعية، فما حكم هذا العقد؟ وإذا كان باطلا أو فاسدا فهل يمكن تصليحه أو إعادته؟ ومن يتولى ذلك؟ هل ذات نفسها أم والدتها؟ وماذا يجب فعله بالنسبة لشقيقاتها الأخريات والمقيمات عن الزواج؟
إذا كان الأب أعني أبا هؤلاء الفتاة إذا كان يصلي أحيانا ويدع أحيانا فإنه لا يكفر بل يكون من جملة الفاسقين، لأن النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة تدل على أنه لا يكفر إلا من تركها تركا مطلقا، وأما من ترك صلاة وصلى مرة أخرى فإن ظاهر النصوص أنه لا يكفر وإن كان بعض السلف قال بكفره. فينظر في حال الأب، إذا كان لا يصلي أبدا فإن عقده النكاح على بناته غير صحيح، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، ويجب أن يعاد العقد على يد أولياء مسلمين، فإن لم يوجد فإنه يتولى العقد السلطان أي حاكم البلد أو نائبه. نعم.
يقول السائل: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام يسبب لها مشقة كبيرة ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعرف أن أيام الخير في رمضان لها قضاء إلا بذكرة بسيطة.
ترى ما حطيت عليك.
تقول السائلة: امرأة في الخمسين من عمرها ومريضة بالسكر والصيام يسبب لها مشقة كبيرة ولكنها تصوم رمضان، وكانت لا تعرف أن أيام الحيض في رمضان لها قضاء إلا من فترة بسيطة فتراكم عليها حوالي 200 يوم، ما حكم هذه الأيام خصوصا مع حالة مرضها؟ هل عفى الله عما سلف أم تصوم أم تفطر الصائمين؟ وهل لا بد من إفطار الصائمين أم إطعام وحسب؟
هذه المرأة إذا كان على ما وصف السائل تتضرر بالصوم لكبرها ومرضها، فإنه يطعم عنها عن كل يوم مسكين، فتحصى الأيام الماضية وتطعم عنها عن كل يوم مسكين، وكذلك صيام رمضان الحاضر إذا كان يشق عليها ولا يرجى زوال المانع فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا كما ذكرنا ذلك في جلسات سابقة.
يقول
نعم.
السائل: ماذا يجب على من أخر دفع جزء من زكاة ماله لا إنكارا لها ولكن لعدم تمكنه من جرد ما لديه وتحديد مقدار الزكاة وتكرر ذلك عاما؟
الواجب على الإنسان أن يبادر في إخراج زكاته، لأن زكاته كالدين عليه، ومطل الغني ظلم، والإنسان لا يدري، فلعله يموت ويبقى دينه أو تبقى زكاته في ماله دينا عليه بعد موته، فالواجب إذن أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها، وكونه يؤخرها لجذب الدكان مثلا هذا لا يفيده، لأنه إذا حاول أن يجذب الدكان من كل شيء لم يتمكن. فالذي أرى أنه يجب عليه الآن أن يبادر في إخراج الزكاة ولا يتأخر. نعم.
يقول السائل: ماذا عن زكاة العقار؟
إيش؟
ماذا عن زكاة العقار إذا لم تحدد النية عند الشراء؟ للاستثمار أو للزراعة أو للسكن؟
إذا كان عند إنسان عقار يستغله ولا يدري هل يطيل السكنة أو للاستغلال أو للتجارة فإنه لا زكاة عليه فيه، لأن من شرط الزكاة في العقار أن يكون قد عزم على أنه للتجارة، فأما إذا لم يعزم فلا زكاة عليه فيه، والزكاة عليه في الأجرة إذا بلغت نصابا وتم عليها الحول من حين العقد.
يقول السائل: أشكل علينا الأمر في وضع اليدين بعد الركوع، وأحد علماء الحديث يقول أنها بدعة ضلالة.
أعوذ
بالله. ويقول إذا جاء نص عام ولم يجري عامل السلف الصالح عليه ولا نعمل به.
نعم. وضع اليدين بعد الركوع كوضعهما قبل الركوع، أي أن الإنسان إذا رفع رأسه من الركوع، أي أن الإنسان إذا وضع يده إذا رفع من الركوع يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى. ودليل ذلك حديث سهل بن سعد الثابت في صحيح البخاري قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. انتبه لكلمة في الصلاة. نأتي إلى السجود نجد أنه خارج عن هذا العموم. أين موضع اليدين؟ طيب في الجلوس على الفخذين أو الركبتين، في الركوع على الركبتين، في القيام على الصدر، بدون تفصيل. لم يفصل سهل رضي الله عنه بين ما قبل الركوع وبعده، وعلى هذا فيكون حديث سهل واضحا في الدلالة على أن اليد اليمنى توضع على اليد اليسرى في الصلاة. وأما قوله إنه إذا ورد نص عام ولم يعلم عن السلف العمل به فإنه لا يعمل به، فهذا قول مخالف لإجماع المسلمين فيما أعلم ولا يعول عليه، وذلك لأن الأصل أن النص إذا كان عاما أن يعمل به. ولو قلنا إن النصوص القولية العامة لا حكم لها حتى يقوم الدليل على أنه عمل بها لأهدرنا كثيرا من دلالات النصوص العامة وتوقفنا فيها حتى نعلم أن السلف عملوا بها. ونحن نعلم أن السلف إذا جاءتهم النصوص العامة فسوف يعملون بها، فقرينة الحال أنهم عملوا بذلك، ولا يهمنا أن يصل إلينا العلم بأنهم عملوا أم لم يصل، لأن لدينا لفظا عاما فيجب علينا أن نأخذ به. وانتبه لهذه القاعدة، انتبه لهذه القاعدة أن النصوص اللفظية العامة يجب القول بمقتضاها سواء علمنا أن السلف عملوا بها أم لم نعلم، لأنها هي نفسها دليل قائم برأسه. هذا واحد. ثانيا، ولأننا نعلم من حال السلف الصالح أنهم يعملون بما علموا من نصوص الكتاب والسنة، وهذه قرينة حالهم. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني له أدلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة وفي يد ابنتها سواران غليظان من ذهب، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ورسوله. ولما نزل إلى النساء في يوم عيد وخطبهن وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر أهل النار، ماذا فعلنا؟ صرنا يلقين من فروسهن وخواتيمهن في ثوب بلال رضي الله عنه، يعني يتصدقن بالحلي، مع أن الحلي عند المرأة ليس برخيص، لأنه هو جمالها بل هو تمام جمالها. وعليه فإن هذه القاعدة التي ذكرها من ذكرها، وأننا لا نعمل باللفظ العام حتى نعلم أن السلف عملوا به، قاعدة مخالفة لما أجمع عليه العلماء ولا يعمل بها.
وإلى لقاء مع الشريط 14 من هذه المجموعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.